الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرض الثاني أن يكون الدليل العام وما له المفهوم وهو الخاص واردين في دليلين وكلامين منفصلين. وهنا أيضا تأتي الصور الأربع، وإن اقتصر المصنف على صورتين. الصورة الأولى أن يدل الدليل العام على العموم بالإطلاق، ويدل الدليل الدال على المفهوم بالإطلاق أيضا. فقوله الماء طاهر يدل على طهارة كل ماء بالإطلاق، وقوله إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء يدل على المفهوم أيضا وهو نجاسة الماء القليل بالملاقاة من خلال الإطلاق. وحكم هذه الصورة هو الإجمال، وذلك لأن كل واحد من الدليلين قد انعقد إطلاقه، والدليل الآخر يكون معارضاً ومانعاً من انعقاد الحجية، فبالتالي لا موجب لتقديم أحد الإطلاقين على الآخر إلا أن يكون أحدهما أظهر من الآخر، وإلا فيكون المحكم هو الإجمال. فنرجع حينئذ للأصول العملية في مورد الشك، وهو الماء القليل الذي لاقى النجاسة، فنستصحب عدم نجاسته. الصورة الثانية أن يكون الدليل العام دالا على العموم بالوضع، والدليل الخاص الذي له مفهوم دال على المفهوم بالوضع أيضا. فقوله كل ماء طاهر يدل على طهارة
كل ماء بالواو. وقوله إذا بلغ الماء قدر كرا لم ينجسه شيء يدل على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة من خلال المفهوم المستفاد بالواد لا بالإطلاق. وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف الإجمال أيضا، ولا موجب لترجيح أحد الدليلين على الآخر، حيث إن الظهور قد انعقد في كل من الدليلين، فالعموم انعقد ظهوره والمفهوم انعقد ظهوره ما دام الدليلان منفصلين. غاية الأمر أن كل واحد من الدليلين معارض للآخر ومانع من انعقاد الحجية للآخر، ولا معين لأحدهما على الآخر ما داما متكافئين ظهورا، إلا أن يكون أحدهما أقوى ظهورا من الآخر فيرجح عليه، وإلا فالمرجع الأصل العمل في مورد الشك. فنستصحب عدم نجاسة الماء القليل بملاقاته للنجاسة. الصورة الثالثة أن يكون الدليل العام دالا على العموم بالواقع، والدليل الخاص دالا على المفهوم بالإطلاق. فقوله كل ماء طاهر يدل على طهارة جميع المياه بالواقع، وأما الخاص وهو إذا بلغ الماء قدر كرا لم ينجسه شيء فيدل على نجاسة الماء القليل عند الملاقاة بالإطلاق. وحكم هذه الصورة كما ذكرنا، وإن لم يشر لها المصنف التفت لذلك، هو تقدير العام على المفهوم لأنه أقوى ظهورا من المفهوم الذي دلالته إطلاقية، فإن الدلالة الوضعية أقوى من الدلالة الإطلاقية، لأن الإطلاقية سكوتية والوضعية تكون لفظية فهي بيان مانع من حجية الإطلاق. الصورة الرابعة أن يكون الدليل العام دالاً على العموم بالإطلاق، والدليل الخاص دالاً على المفهوم بالواقع. فقوله الماء طاهر يدل على طهارة كل ماء ببركة الإطلاق، وقوله إذا بلغ الماء قدر كرا لم ينجسه شيء يدل على نجاسة الماء القليل عند الملاقاة ببركة الدلالة الوضعية. وحكم هذه الصورة تقديم المفهوم، فنخصص العام بهذا المفهوم لأنه أقوى ظهورا لكون دلالته بالوضع، فتكون النتيجة الماء طاهر إلا القليل إذا لاقى النجاسة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الفاصل. وهناك كلمات طرحت في بعض كتب الأصول لا أشير إليها لأن العمدة والمهم ما ذكره المصنف هاهنا. وقد اتضح لديك مما تقدم أن الصحيح هو أنه لا يقدم المفهوم على العام ولا العام على المفهوم، إنما إجمال، إلا أن تقوم القرائن الخاصة. هذا طبعا كله بناء على التسليم بثبوت المفهوم للجملة الشرطية أو الاستثنائية أو الغائية أو غير ذلك، أو بناء على ثبوت المفهوم لأجل القرائن الخاصة في بعض الحالات. فإذا لا بد أن نلاحظ كل مورد بحسب أيهما الأقوى ظهورا لنقدمه على الآخر، وليست لدينا قاعدة كلية أن المفهوم يخصص أو أن العام يقدم. طبق يا مولاي الجليل جزاك الله خيرا كثيرا، قال: ومنه قد انقدح الحال فيما، هذا الفرض الثاني، فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ذلك الارتباط والاتصال، يعني كانا منفصلين، وأنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر وإلا فهو المعول، يعني لو كان ما هو أظهر فهو المعول، والقرين على التصرف، يعني هذا المعول يكون هو القرين على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل. وذكرنا هنا يا مولاي الجليل صورا أربع صورتين تستفادان مما ذكرهما المصنف في الفرض الأول، وصورتين لم يشر لهما المصنف أصلا. الفصل الحادي عشر، والكلام في هذا الفاصل في عدة نقاط. النقطة الأولى الأقوال في المسألة. توجد عدة أقوال في هذه المسألة، أشار المصنف لثلاثة منها، وإن ذكر في المعالم أربعة أقوال. وحاصل هذه الأقوال القول الأول أن الاستثناء دق المتعقب لجمل متعددة يرجع إلى جميع الجمل السابقة، وهذا هو الذي اختاره الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه. فمثلا لو قال المولى أكرم العلماء وأطعم الفقراء وارحم الضعفاء إلا الفساق، فهنا ترجع أو عفوا يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة. القول الثاني، ما ذهب إليه الحنفية وهو أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة يرجع لخصوص الجملة الأخيرة. فمثلا إذا قال المولى أكرم العلماء وأطعم الفقراء وارحم الضعفاء إلا الفساق، رجع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة وهي وارحم الضعفاء. هذا يا مولاي القول الثاني. القول الثالث، التوقف فلا يحرز رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل أو إلى خصوص الجملة الأخيرة إلا بالقرينة، وإلا فمع عدم القرينة يتعين الإجمال ونرجع عند الشك إلى الأصول العملية. هذا يا مولاي الجليل القول الثالث. القول الرابع ولم يشر له المصنف، وهو ما ذهب له السيد المرتضى علم الهدى، وهو أن الاستثناء يعني أداة الاستثناء مشترك لفظي، فهو موضوع للرجوع لسائر الجمل المتقدمة بوضع مستقل، وموضوع أيضا للرجوع إلى خصوص الجملة الأخيرة بوضع آخر. وبناء على هذا فلا بد من القرينة لتحديد ما يرجع إليه الاستثناء بناء على الاشتراك لفظي. هذه هي الأقوال في هذه المسألة. النقطة الثانية، طبعا قبل أن نشرع في النقطة الثانية، المصنف لم يشر إلى الدليل على كل واحد من هذه الأقوال، وإن أشير للأدلة في المعالم وأشير إليها في القوانين، وتعرف طريقة المصنف يختار القول الذي هو يراه تاما ويستدل عليه فقط. والأمر سهل إن شاء الله، إذا حالفنا التوفيق سنشير إلى الأدلة على كل قول إذا رأينا أهمية في ذلك، خصوصا مع هذه الأيام العصيبة. أبعد الله عنكم الأسواق يا موالين الأعزاء. النقطة الثانية، بيان محل النزاع والخلاف في هذه الأقوال. ولم يشر المصنف إلى هذه النقطة ونحن نشير إليها، فنقول: اعلم أيدك الله بالقول الثابت أن محل البحث والخلاف في هذه الأقوال الأربعة التي أشرنا إليها إنما هو في فرض إمكان رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة، كالمثال الذي مثلنا به: أكرم العلماء وأطعم الفقراء وارحم الضعفاء إلا الفساق. فهنا الاستثناء قابل للرجوع إلى الجميع، وأما إذا لم يقبل الاستثناء الرجوع على الجميع فلا يأتي النزاع والخلاف أصلاً، بل يتعين رجوع الاستثناء إلى المراد منه، وهو مثلا الجملة الأخيرة، كما لو قال المولى: أكرم العدول وجالس الفحول إلا الفساق. فهنا الاستثناء إلا الفساق لا يقبل أن يرجع على الجملتين السابقتين أكرم العدول وجالس الفحول، بل يتعين رجوعه إلى الجملة الثانية وهي جالس الفحول إلا الفساق، وذلك لأن الفساق ليس داخلا في العدول حتى يستثنى منه في الجملة الأولى. فمن الواضح أن هذا الاستثناء لا يرجع للجملة الأولى لعدم دخول المستثنى في المستثنى منه. إذن فكن على ذكر من هذا، جزاك الله خيرا كثيرا. النقطة الثالثة، بيان مختار المصنف. قلنا لك بأن المصنف ما ذكر أدلة الأقوال الأخرى، مباشرة دخل في بيان مختاره، فنبين مختاره بذكر عدة أمور. الأمر الأول، لا شك ولا ريب في أن الاستثناء يرجع للجملة الأخيرة على كل الأحوال وعلى جميع الأقوال، فسواء قلنا بالقول الأول وهو أن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل، فإنه سيرجع للجملة الأخيرة لأنها من ضمن جميع الجمل. أم قلنا بالقول الثاني وهو أن الاستثناء يرجع للجملة الأخيرة فقط، فهذا أوضح لأنه خاص بالجملة الأخيرة. أم قلنا بالقول الثالث وهو الإجمال، فإنه حتى لو قلنا بالإجمال فعلى كل الأحوال لابد من إرادة الجملة الأخيرة ورجوع الاستثناء للجملة الأخيرة، لأنها هي القدر المتيقن حيث عندنا علم الإجمال. إما أن الاستثناء يرجع للجميع أو أنه يرجع لخصوص الجملة الأخيرة، فبالتالي الجملة الأخيرة قدر متيقن، ولا يوجد من يقول أصلاً بأنه يرجع للجملة الأولى والثانية والثالثة ولا يرجع للجملة الأخيرة، فلا قائل أنه لا يرجع للجملة الأخيرة أصلاً. هذا على الأقوال الثلاثة التي أشار إليها المصنف، وكذلك الكلام في القول الرابع الذي تبناه المرتضى من الاشتراك اللفظي، لأنه إن قلنا بأن الاستثناء استعمل في جميع الجمل فالجملة الأخيرة مرادة، إن قلنا بأنه استعمل في الجملة الأخيرة بالخصوص فهي مرادة على كل حالها. إذن يا مولاي الجليل، التفت جزاك الله خيرا كثيرا، أن الجملة الأخيرة لا شك في رجوع الاستثناء إليها، لكن من باب أنها القدر المتيقن، من هذا الباب وليس من باب الاستظهار، فإن من باب الاستظهار يحتاج إلى قرينة خاصة كما ذكر المصنف وسيبينه بشكل أوضح فيما سيأتي. الأمر الثاني، لا شك ولا ريب أيضا بأن جملة الاستثناء يمكن على سبيل الإمكان أن ترجع إلى جميع الجمل السابقة، فمن الممكن ثبوتا أن الاستثناء يرجع لجميع الجمل، وليس هناك مانع ولا محذور عقلي عن هذا الإمكان، وإن كان الذي يلوح ويبدو من صاحب المعالم أن هناك إشكالا وهناك تأملا في رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة، حيث إن صاحب المعالم ذكر مقدمة على سبيل التمهيد وأطال الكلام فيها، فذكر فيها أن الوضع ينقسم إلى أقسام ثلاثة: الوضع العام، والموضوع له العام، مثل وضع أسماء الأجناس، حيث إن الواضع يتصور معنى عاما الإنسانية مثلا ويضع له لفظ الإنسان، فالوضع عام لأنه أثناء اللحاظ لاحظ الواضع معنى عام، والموضوع له اللفظ أيضا معنى عاما لأنه وضع اللفظ بإزاء هذا المعنى العام. وهناك الوضع الخاص والموضوع له الخاص، وهو عبارة عن لحاظ الواضع المعنى الخاص ووضع اللفظ بإزاء هذا المعنى الخاص، وهذا من قبيل الأعلام الشخصية كوضع لفظ زيد لهذه الذات، فإن الواضع يتصور معنى زيد الجزئي ويضع بإزاء لفظ زيد، وهناك الوضع العام والموضوع له خاص، وهذا من قبيل الحروف وأسماء الإشارات إلى آخره. ومن هذا القبيل أيضا الاستثناء، أدوات الاستثناء، حيث إن الواضع يلحظ معنى عاما وهو مثلا الاستعلاء، ويضع بإزائه هذا اللفظ، فالملحوظ هو المعنى العام الاستعلاء، لذلك الوضع عام، لكن الموضوع له اللفظ معنى خاص وهو النسبة المندكة بين الطرفين، بين المستعلي والمستعلى عليه، وهكذا الكلام بالنسبة لأداة الاستثناء. فإن الواضع يلحق المعنى العام للاستثناء وهو الإخراج، أي إخراج المستثنى من المستثنى، لكنه يضع اللفظ وهو إلا بإزاء المعنى الخاص وهو النسبة الاستثنائية الفانية في طرفيها، وهما المستثنى من والمستثنى. وهذا كله يا مولاي مر عليك سابقا في بحث الواضع، وليس هناك قسم رابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، بل المشهور قالوا بهذه الأقسام الثلاثة، خلافا لرؤية المصنف حيث قال بأن هناك قسمين فقط: وضع عام وموضوع لعام، ووضع خاص وموضوع لخاص، والحروف وأدوات الاستثناء من قبيل القسم الأول: وضع العام والموضوع له العام، وهذا الذي قلناه هو الصحيح وفاقا للمصنف. فعلى كل حال، فالذي يظهر من كلام صاحب المعالم يا مولاي إن المشهور مسألة فيها تأمل وفيها إشكال في رجوع الاستثناء لجميع الجمال، وذلك لأنه ذكر هذه المقدمة التمهيدية المطولة، ثم بعد ذلك قال: بما أن الوضع عام في الاستثناء فحينئذ لا مانع من رجوع الاستثناء لجميع الجمل السابقة، لأن الوضع عام. فالوضع لاحظ المعنى العام وهو الاستثناء الذي هو معنى عام، وإن كان الموضوع له خاص. هذا كلام صاحب المعاني، إلا أن المصنف يقول بأنه لا فرق، فسواء قلنا أن الوضع عام والموضوع له خاص، أم قلنا أن الوضع عام والموضوع له عام، فعلى كل حال يصح ويمكن رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة، وذلك لأنه حقيقة الاستثناء الإخراج، وأداة الاستثناء موضوعة للدلالة على إخراج المستثنى من المستثنى منه، وهذا يصح حتى مع تعدد الجمل، فيكون الإخراج من جميع الجمل السابقة، فكما يصح إخراج أكثر من مستثنى من المستثنى منه الواحد، فكذلك يصح إخراج مستثنى واحد من مستثنى منه متعدد، فلا فرق إذا بين تعدد المخرج كما في أكرم العلماء إلا زيدا إلا عمرا وبكرا وخالدا إلى آخره، أو أن يتعدد المخرج عنه مثل أكرم العلماء وأكرم الشعراء وأكرم الحكماء إلا الفساق، فهنا تعدد المستثنى من واتحد المستثنى. إذن فكما أنه يمكن إخراج أكثر من مستثنى من مستثنى منه واحد ولا يتغير معنى أداة الاستثناء، فكذلك أيضا يمكن إخراج مستثنى واحد من مستثنى منه متعدد بلا تغير في معنى أداة الاستثناء. إذا فالوجدان خير برهان على أنه يصح الاستثناء من جمل متعددة، وإن حاول بعض الأعلام كصاحب المعالم أنه يبدي تأملاً وإن لم يقبل بالتأمل، لكن لا موقع ولا مسرح للتأمل. الأمر الثالث يأتيك والحمد لله رب العالمين.